بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه وتحت لوائه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كان الكلام في سورة الفرقان المباركة. وصلنا إلى وإذا رأوك يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. هذه الآيات المباركة تشير إلى أسباب الإنكار الأساسية. طبعا تتمة الآيات أيضا تشير إلى بعض الأسباب، تقريبا هذا السياق وما بعده وما بعده ثلاثة سياقات تتناول أسباب الإنكار، إنكار الرسل والرسالات. وفي الواقع هي أسباب ضعف الإيمان أو عدم الإيمان. أحياناً يكون هناك إيمان واقعي لكنه ضعيف كما أشرنا في الدرس السابق، وأحياناً يكون أصلاً الإيمان وهمي، يعني توارثناه ممكن مثلنا يعني أحوالنا توارثناه عن الآباء والأمهات لكن ليس له أسس واقعية. هذا أيضا نوع من أنواع عدم الإيمان. ما هي العلامات التي إذا كانت موجودة فينا بدرجة من الدرجات بمستوى من المستويات فإن هذا دليل على ماذا؟ على أننا نعيش توهم الإيمان، الإيمان الوهمي الأقل. هذه الآيات المباركة تطرح أسس أربعة وأسباب أساسية أربعة هي تمثل إذا جمعناها معا مستويات التسافل في الغفلة عن الله وعدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان حتى عند المؤمنين يشتد ويضعف إذا ما غذينا هذا الإيمان باستمرار واقتلعنا الآفات التي تقضي على الإيمان والموانع التي تقف في طريق تزايد هذا الإيمان. إذا ما اهتمينا باقتلاع هذه الأسس الأربعة فإنها سوف تحل محل الإيمان. ما هي هذه الأسس؟ في هذه الآية التي قرأناها في بداية الدرس تشير إلى أساسين. الأساس الأول الاستهزاء بالرسل والرسالات. الأساس الثاني اتباع الهوى. والآيات اللي بعدها أيضا سوف تشير إلى أساس له العبودية، عبادة ما لا ينفع ولا يضر، وسوف تأتي إن شاء الله درجات العبودية وأبعادها العبودية على مستوى الفكر وعلى مستوى العمل وما إلى ذلك. ثم أيضا السجود لغير الله كما سوف تشير الآيات القادمة إن شاء الله في حدود 59، وإذ قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، إذا تذكرون ذكرنا أنه اسم الرحمن تكرر في 3 موارد، وهذه الموارد هي كل مورد يكمل الآخر. هذه سوف تأتي إن شاء الله، السجود للرحمن ماذا يمكن أن نفهمه. إذن هذه الأسس الأربعة. اليوم إن شاء الله نحاول نتكلم عن الأساس الأول، وهو الاستهزاء بالرسل، وإذا رأوك إن يتخذوك إن يتخذونك إلا هزوا هذا الذي بعث الله رسولا. ثم يرتبون أثر أيضا على هذا الاستهزاء، إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يعني كنا قريبين من أن ننصرف عن آلهتنا، لولا أن صبرنا عليها. لكن الحمد لله نحن ماذا صبرنا على إنكار ومواجهة الرسول، وتمسكنا بآلهتنا، وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. هذه الآيات المباركة تشير إلى حال المستهزئين بالرسل، وكيف يفكر هذا المستهزئ، وكيف يعالج، لأن الإنسان يعيش دائما في حالة حرب بين الحق والباطل في نفسه، في باطنه، في أعماقه. كيف يعالج هذا المستهزئ بالرسل أحواله الداخلية؟ إن كان ليضلنا عن آلهتنا، الحمد لله أن الضلال يعني العدول عن الطريق، روح معنا الضلال يعني العدول عن الطريق. والعدول عن الطريق أحيانا يكون عدول عن طريق الباطل فيسمى ضلال، وأحيانا يكون عدول عن طريق الحق، واستعمل في القرآن الكريم بالمعنيين. هنا لما يقول الله سبحانه وتعالى إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها، يعني كان سوف يعدلنا ويبعدنا عن طريقتنا المعتادة، وهي عبودية الآلهة والأصنام، لولا أن صبرنا عليها، لولا أن تمسكنا بها. وصبرنا على مواجهة توجيهات هذا الرسول. في آيات أخرى وردت الضلال بمعنى ماذا؟ بمعنى إيجابي، مثل ما ورد في سورة الشعراء عن نبي الله موسى عليه السلام عندما أرسله الله سبحانه وتعالى إلى فرعون، ودخل على فرعون فقال له ألم نربك فينا وليدا ولبست فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قام يذكر هذا، نحن اللي ربيناك وإحنا اللي أعطيناك. فقال موسى عليه السلام قال فعلتها إذا وأنا من الضالين، يعني الضالين عن طريقتك في التربية، حسب الظاهر كنت أنت يا فرعون ولا تربيني، لكن في الواقع أنا ضليت عن هذه الطريقة في التربية. أنا كنت أصنع بعين الله، وكان الله هو المربي لي، فكنت ضال عن طريقتك في التربية والعطاء. مو أنت اللي كنت تعطيني، مو أنت اللي كنت تربيني. فهذا مصداق واستعمال من استعمالات الضلال، استعمال إيجابي، يعني العدول عن طريق الباطل. موسى عليه السلام تربى في قصر فرعون، ولكنه لم يكن يرى أن فرعون هو المعطي وهو المربي وهو المغذي وهو الحامي والحافظ، وإنما كان يرى هذه العطاءات وهذه التربية أنها تربية إلهية، أنه بعين الله وأنه من صنع الله سبحانه وتعالى. إذا في أحرك الظروف، في أصعب الظروف، يرى تصرف الله سبحانه وتعالى في نفسه، وأنه يصنع بعين الله، يصنع بيدي الله. وبالرغم من ذلك أطلق على نفسه، والقرآن ذكره، أنه أنا من الضالين. إذن الضلال يعني العدول عن الطريقة، ترك والانصراف عن الطريقة، سواء كانت طريقة حق أو طريقة باطل. نعم، الأكثر استعمالا يكثر استعمال الضلال في العدول عن طريق الحق، لكن هذا مصداق غلب على المصداق الآخر، وليس أنه منحصر فيه. لو وش نأكد على هالجهة، لأن هذه نظرية وضع الألفاظ لروح المعاني وليس للمصادق، لكن لأننا نأنس ببعض المصادق وتتكرر بكثرة، فنتصور أن هذا المصداق هو معنى اللفظ. هذه نحتاج نحن نلتفت لها، لأنها بتتكرر في الآيات القرآنية باستمرار، القرآن بيتكرر باستمرار. نحتاج نلتفت أن نحن ما نحمل المصاريق التي نأنس بها على معاني القرآن الكريم. ممكن يكون القرآن ناظر إلى مصداق آخر، إذا الأساس الأول لسلب الإيمان أو ضعف الإيمان هو الاستهزاء. وطبعا مر عليكم حتما أن الاستهزاء أحيانا يكون بالقول، هذا الذي بعث الله رسوله، يعني ممكن يكون هذا كلامهم قولا يقولون لبعض، أحيانا لا، حالة نفسية يعيشونها بينهم وبين أنفسهم، يقولون هذا رسول، هذا احنا احيانا ما شكل، اذا بنتحنطب يعني نتحنطب بيننا وبين انفسنا، يقول هذا يصلح يحطونه في المنصب، لا انا مكان صار كان احسن. احيانا بالفعل عمليا نلغي الرسول، نلغي صاحب هذا المنصب ونتصرف على مزاجنا وعلى ما نتصوره صحيح. ناتي بمثال واضح على أنواع الاستهزاء، استهزاء النفس وحالات النفس عندما تستهزئ بشيء، بين الزوجة وبين الزوجين، يعني أحيانا الزوجة تستهزئ قولا أو الزوج يستهزئ قولا بزوجته، أنت هنا لو دريت ما أخذتش، هذه تقول أنا لو دريت ما قبلت فيك وإلى آخره، استهزاء قولي، انت تصلح لها الشيء فلاني، انت قد هالمهمة من الله، وهكذا. احيانا الواحد بينه وبين نفسه ما يعبر بالكلام، ولكن يستهزئ بالطرف المقابل، قدراته بامكانياته. احيانا لا، ينزل في ميدان العمل يقوم بالدور، وهو ما يقدر يسوي حاجة، خلنا نقوم مو بالضرورة يستحضر هذا المعنى. أحيانا يقول لا مسكين ما خلى أساعده تحت عنوان المساعدة، لكن لما نبحث في أعماق نفسنا نجد أنه نشعر بأنه ما يقدر يسوي هذا الشيء، أنا أحسن منه، أنا أقدر منه. أحيانا لا، مو بالضرورة لا أنا أقدر منه، أحيانا أنا أحب أعمل هذا الشيء، ما أحب غيري يسويه. إذا سواه بيسويه بطريقة ما تنسجم مع مزاجي، مع أهوائي، لأن سوف يأتي إن شاء الله أنا. الاستهزاء إذا حللنا الاستهزاء بالرسول والرسالة وتعمقنا فيه سوف نصل إلى المستوى الثاني والأساس الثاني من أسس سلب الإيمان وضعف الإيمان، وهو اتباع الهوى. أن كل هذه الأبعاد والحالات التي يعيشها المستهزئ سواء قولا فعلا عاطفة وشعورا، عندما نحللها ترجع بجميعها إلى ماذا؟ إلى اتباع الهوى. وسوف يأتي إن شاء الله معنى اتباع الهوى إذا وصلنا الاستعمال القرآني. إذا وإذا رأوك أن يتخذوك يتخذونك إلا هزوا. رؤية الرسول صلى الله عليه وآله أيضا أحيانا تكون رؤية مادية، يعني نشوفه ونشوفه ببدنه ونسمع مباشرة، وأحيانا تكون الرؤية رؤية معنوية وهي في عالم الإيمان أقوى من الرؤية المادية. هناك من رأوا الرسول ببصرهم ولكنهم لم يروه ببصيرتهم، ما شافوا رسول، شافوا شخص مثل باقي الأشخاص إذا ما كان في نظرهم أقل. هذا اللي يبعث الرسول، هذا اللي بيصير عند ظهور الإمام الحجة. إحنا نتصور الإمام لما نشوفه أو أمير المؤمنين عليه السلام لما نشوفه هذا أمير المؤمنين، هذا مواصفات هذا توقعنا، مثل الحين نحن متعودين يقولون شجاع وكذا، يعني ضخم و عضلات و نحس ان نعيش هذه الصورة ما تركب على الواقع، تصورنا للإمام للرسول. اذا الرؤية البصرية هذه اضعف مستويات الرؤية، وهناك الرؤية القلبية والرؤية المعنوية وإدراك الإيمان في أنفسنا، أن نشاهد، وهذا ما أشرنا له في نهاية الدرس السابق، بأن نشاهد عيانا ونؤمن فعلا بأن كل عمل نقوم به هو كل خير صادر منهم عليهم السلام. فكل عمل إذا كان خير وقمنا به إنه بيتفضل من صاحب العصر الزمان، بيتفضل من رسول الله صلى الله عليه وآله، وأن أرواحنا واقعا حقيقتها التعلق بعز قدس الله سبحانه وتعالى، يعني الحقيقة المحمدية النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، أن نشاهد عيانا هذه الحقيقة، حقيقة هذه النفس، هذا التعلق. مشكلتنا ان احنا نعيش حالة من الشعور بالانفصال عن الامام ونبحث عنه خارج انفسنا. اذا اردنا ان نرى الامام امام والرسول رسول، يجب ان تنطلق هذه الرؤية من انفسنا، يعني ان نرى موضوعنا من الرسول، وأننا لسنا إلا علقة بالرسول صلى الله عليه وآله، وعلقة يعني وجودنا وجود تعلقي، ما مو إن إحنا موجودين وعندنا حاجات نحتاجها، وإنما نحن عين الحاجة لهم. عليهم السلام. هذا التعلق الروحي هو الذي يوجد الرؤية الروحية والقلبية، هذا يحتاج إلى إيمان واعتقاد، وهذا التعلق هو اللي وصلنا إلى هذه الفضائل التي ذكرت في شهر رمضان المبارك، أنه العمل قراءة آية بمثابة ختم القرآن وما أدري وإيش هذه الأعمال. لماذا لما نحن ننظر إلى هذه الأعمال إن إحنا اللي سويناها، إحنا اللي قمنا بها، فإن هذا العمل ينحد، حطينا له حد مثل الماء. في رواية عن يمكن عن الإمام الصادق عليه السلام عن قصة نبي الله إسماعيل عندما كان يضرب برجلينه و نبع الماء ماء زمزم، فجاءت هاجر، ماذا فعلت؟ ماذا فعلت هاجر حتى تشرب الماء وتشرب ابنها؟ ماذا فعلت أخوات؟ خلت الماء هالشكل يجري؟ نشوف مصحصحين ولا موجودين ولا مو موجودين. أحسنتم، أخذت تجمع التراب حتى تحاصر الماء، يعني وضعت حد. أحسنتم، أخذت تزم الماء، يعني وضعت حد حتى تجمع الماء، يتجمع وتقدر تشرب منه بشكل أسهل. في رواية أنه هاجر لو تركت الماء يجري لأصبح، لأن معروف ماء زمزم فقط وش فيه؟ ينبع، لكنه ليس له جريان، ما يجري. لماذا لم يجري هذا الماء؟ لأنه تم تحديده عندما نبع هذا الماء من عالم الملكوت، بدأ ماذا؟ تحديده في عالم الموت. كل عمل من الأعمال، الآن الصلاة مثلا، الصلاة في أول الوقت هي صلاة مع الإمام الحجة، بل هي صلاة الإمام الحجة، يعني كل من يصلي في هذا الوقت الذي يصلي فيه الإمام، يعني استجاب لدعوة الله سبحانه وتعالى، فإن صلاته تكون حية وتكون أرفع من مستواه، أرفع من حدوده، لأنه استجاب في الوقت، يعني طبق إرادته بما يريده الله سبحانه وتعالى في الوقت نفسه الذي مظهر إرادة الله الأتم هو الإمام الحجة. فعندما يقوم ويصلي مع الإمام الحجة في نفس الوقت، هذا يعني أنه اتصل بصلاة الإمام الذي هو صاحب العصر والزمان، الذي هو فوق كل زمان ومكان، الذي هو حقيقة حقيقة وجه فيها إطلاقية، يعني لا يقيد بقيد. فتصبح صلاة هذا المصلي لا تقيد بقيد. لكن عندما لا، والله انا بنام وقت مزاجي، وقت اللي اقعد بصلي، يعني انا قيدت هذه الصلاه بقيود من عندي، فتصبح هذه الصلاه محدوده بحدودي، وتصبح هذه الصلاه اذا ما كان هناك تعمد في تقييد الصلاه تصبح هذه الصلاه ضعيفه في التاثير. اذا كان في تعمد بتقييدها، يعني التفت انه عدم الصلاه في اول الوقت يضيع علي الاتصال بالمطلق واتساهل، هذا نوع من الاستهزاء. افضل ما اشتهيه، افضل النوم، افضل الطبخ، اي عمل اخر، على الالتحاق بالمعصوم في هذه الفريضة. هذا نوع من أنواع الاستهزاء بالصلاة، وهذا وارد في الرواية، ممكن البعض من المواجب، لكن الاستهزاء بوقت الصلاة، الاستهزاء ب هذا إذا ما كان عمدا يضعف الإيمان، إذا كان عمدا يعني أعلم ولا ألتزم فإن هذا يعدم الإيمان، يجعل الإنسان في خسران، يخسر الإنسان إيمانه، فيعيش حالة الإيمان الوهمي، يصلي وقت ما يوقع على مزاجه. وهكذا بقية الفرائض والواجبات. من أهم حالات الاستهزاء بالرسول وأصعبها على رسول الله والأئمة عليهم السلام هي حالة التراخي في الالتزام. في وقت يلا نخليها لآخر لحظة. الفرائض، تراخي في السنن، أصلا شيء مستحب يلا مو لازم نسوي، مو واجبه. حالة التساهل مثل ما أشرنا سابقا أن هذه الآداب والسنن قتل من أجلها أنبياء ورسل وأئمة وأطفالهم وأولادهم ونسائهم، وإحنا ببساطة نتساهل فيها. هذا أوقع وأشد آثار، تأثير أشد هذا النوع من الاستهزاء على من؟ على الرسل والأئمة عليهم السلام. لذلك نحتاج أن نستغفر باستمرار، أنه كم مرة في اليوم آذينا قلب الإمام، كم مرة في اليوم آذينا قلب الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله بهذه الأنواع من الغفلة، باتباع الأهواء والشهوات، تقديم مشتهيات النفس ورغباتنا، رغبات أولادنا التي هي تنصب أيضا في رغباتنا على إرادة الله سبحانه وتعالى وما يحبه الله ورسوله. في مقابل هذه المرتبة من الاستهزاء تأتي أول درجات الإيمان الظاهرة وهي الجدية. في مقابل الاستهزاء والتراخي والتساهل في الدين تأتي الجدية في الدين، القوة والثبات. وسيد الإمام الخميني يقول الجدية والقوة والثبات تأتي أولا على مستوى العمل. إذا عملنا شيء سواء كان مستحب أو واجب، سواء كانت معاملات، سواء كانت خدمة مؤمنين، سواء كان عمل تطوعي، سواء كان نكون جادين فيه، مخلصين فيه، نعمل بقوة. وهذا العمل يثقل الروح ويؤدي إلى جدية الروح وعلو همة الروح بالتحقق بحقائق الإيمان. ذكرنا سابقا أنه قد نعمل أعمال وهذه الأعمال لا تسجل في صحيفة أعمالنا. يوم القيامة نتفاجأ لأن ما عملناه لم يسجل في صحيفة أعمالنا، بل سجل في صحيفة فلان من الناس. لماذا؟ يرجع إلى ملكوت العمل. هذا العمل أنت عندما عملته كانت هناك وسائل، أحيانا ملتفت لها، أحيانا ملتفت، أحيانا يعني ملكوتية، أحيانا ملكية، وأنت كنت فقط طريق إلى جريان هذا العمل، ولا أنت ما كنت تقصد، ولا كنت. الجدية في العمل لا يعني أن احنا نعمل 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 لا، وإننا الالتفات إلى أن نعمل العمل حتى تتكون شاكلتنا الإيمانية. كل يعمل على شاكلته، يعني كل واحد يعمل أن يشكل شاكلته. أحد معاني طبعا هذه الآية لها معاني كثيرة، لكن من معانيها؟ كل يعمل على شاكلته، يعني كل واحد يشتغل على نفسه، يشكل شاكلته، يشكل روحه بواسطة العمل. العمل الذي يشكل الروح هو العمل الذي يقصد منه تشكيل الروح. النية، القصد بأن تتشكل الروح إيمانية. كل عمل نقوم به هذا معنى قصد القربة. قربة لله ماذا يعني؟ تقرب من الله، يعني أن تتشكل روحي بمستوى أو بطريقة تكون مستعدة للشعور بحضور الله سبحانه وتعالى. فكل عمل أعمله، با أكل، با أنام، با من أصغر الأعمال، بتكلم مع فلان، با دائما أستحضر أنني في كل عمل، في كل فكرة، حتى الواردات والخواطر، كل فكرة تعرض على ذهني وخيالي وأقعد أتخيل وش صار وش ما صار وش بقول وش بسوي، على مستوى التخطيط، على مستوى التنفيذ، كل عمل يصدر مني فإنه يشكل شاكلتي الروحية. كل يعمل على شاكلته، كل يعمل على تشكيل روحه بجد ويعتني بهذا التشكيل، مثل الرسام أو النحات، كيف أنه في التفاصيل الدقيقة، لأن هذه التفاصيل الدقيقة هي اللي تعطي جمال هذا الجسم المنحوت أو هذه الرسمة. التفاصيل العامة ما تميز، ما تعطي جمال، التفاصيل الدقيقة هي التي تبرز قدرة الرسام والمصور والناحت. كذلك فيما يرتبط بتشكيل الروح بالعمل، عندما يدقق الإنسان كيف يريد أن تكون هذه الروح، وفي أي مستوى من مستويات الإيمان يريد أن تكون هذه الروح. وهنا القرآن يشير في آيات أخرى أن أبرز مثل للإنسان ليتخذه نموذج له لقوة القوة والثبات والجدية هو الجبل. والجبل على نوعين في القرآن الكريم، استعمل الجبل في استعمالين. أحيانا يستعمل الجبل مثل طور سيناء، جبل سيناء. لماذا يسمى الجبل بسيناء؟ الجبل اللي يكون عليه نبات، خصوصا شجرة الزيتون، وهذا مصداق من المصادق أيضا، ولكن اللي يكون جبل ويحمل أشجار هذا يسمى طور سيناء، جبل سيناء. وهناك الجبل الذي بلا شجر. القرآن في أكثر من مورد يستعمل، وأيضا في الروايات ترد الجبال بمعنى النفس الإنسانية. مثلا في الآية التي تتكلم عن الميثاق والعهد، أن الله سبحانه وتعالى أخذ عهود من الإنسان، مثلا من بني إسرائيل، ومن الإنسان في عهود عامة لكل الناس، في عهود خاصة ببعض الأمم. بني إسرائيل لهم عهود، المشركين مكة كانت أعطوا معاهدات وغيرها. مهم، في سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. خذوا ما اتيناكم بقوه، يعني خذوه بجديه. هذا الميثاق اعملوا به بجد، ميثاق العبوديه اعملوا به بجد. رفعنا فوقكم الطور، يعني جعلنا، يعني في تهديد، جعلنا فوقكم الجبل، لو اذا ما عملتم بهذا الميثاق فان هذا الجبل سوف يسقط على رؤوسكم. في آية أخرى أيضا لعلها أشرنا لها من قبل عدة مرات، هي ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه. هنا السيد الإمام وغيره من العرفاء يقولون انظر إلى الجبل، الجبل الخارجي علامة ونموذج لجبل الناس. وجود موسى عندما رأى اندكاك الجبل، ما الذي اندكى؟ اندكت روح موسى، نفس موسى اندكت، فخر موسى صاعقا. مو انه صعق من الجبل الخارجي، صعق من اندكاك روحه، يعني سقوط الحدود وارتباطه بالمطلق جعله ماذا؟ يصعق. احنا لو في العباده نقرا القران ما نحس اصلا بارتباط بالقران، لان القران علم الله سبحانه وتعالى المطلق. لذلك قراءة آية في شهر رمضان تعادل قراءة القرآن كله، مو قراءة القرآن كله بالألفاظه، وإنما إشارة إلى الحقيقة الإطلاقية للقرآن. يعني آية واحدة تعمل بها في هذا الشهر المبارك، تتأمل فيها، فإن هذه الآية ليست محدودة، هي مطلقة، توصلك بماذا؟ بالحقيقة الكلية للقرآن الكريم، بحيث تتحقق بالحقيقة القرآنية وتخرج من حدودك، يعني تعيش حالة من عدم الالتفات إلى نفسك، تكون قرآني، صار عندك شوق وأنس بالقرآن. أول ما يخطر على بالك ماذا يقول القرآن في هذه، وش رأي القرآن هنا، ماذا يريد القرآن، مو ماذا أريد أنا. هذه علامة أخذ القرآن بقوة والعمل به، الارتباط الحقيقي به. أما إذا أنا قرأت القرآن وسكرت قلت يلا أنا بقرأ من فلان للفلان، أنا بقرأ زين، بقرا اليوم جزئين يلا خلاص خلصت انتهى الموضوع، هذه علاقه ميته بالقران. ان نقرا القران بهدف ان نرتبط بالقران ارتباط واقعي، نكون جادين. من وواعين ان هذه العبادات جعلت لتخلصنا من حدودنا، حتى تساعدنا على أن نهجر أنفسنا وأن لا نسمع نداءات هذه النفس. يضعف هذا النداء ويشتد نداء الرسالة، نداء الرسول، نداء الإمام، حيث نشعر بحضوره. إذا هنا عندما اندك الجبل، اندك جبل موسى أيضا، وهو نفس موسى عليه السلام. فالجبل علامة على ماذا؟ علامة على ونموذج على النفس الإنسانية. في ذيل الآية الأولى التي قرأناها من سورة البقرة هناك رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام، فنظر القوم إلى الجبل وقد صار قطعتين، قطعة منه صارت لؤلؤة بيضاء، هذا الجبل الذي جعل فوق رؤوس بني إسرائيل عندما عاهدوا الله سبحانه وتعالى على ميثاق العبودية واعتراف لله سبحانه وتعالى بالربوبية والدفاع عن الرسالة والرسول والمعاهدة، وهي معاهدة في الواقع في مساحة كبيرة منها معاهدة عامة، يعني مأخوذة من جميع أتباع الأنبياء والرسل. فنظر القوم إلى الجبل وقد صار قطعتين. هني هذه الرواية تشير إلى هذه الحرب الداخلية اللي أشرنا لها في بداية الدرس، أن الإنسان يعيش حالة من ماذا؟ من الانديكات الداخلي في قطعتين داخل الإنسان. نفس الإنسان لها حالات إقبال فتصبح لؤلؤة بيضاء، فجعلت تصعد وترقى هذه اللؤلؤة البيضاء، هذه القطعة من الجبل، حتى خرقت السماوات وهم ينظرون إليها، يعني هذا بني إسرائيل، إلى أن صارت إلى حيث لا تلحقها أبصارهم. هذه القطعة الأولى، يعني في حالة عروج وبياض ورقي، إلى أن أصبحت من بيضاء إلى شفافة شفافة شفافة، وأيضا ابتعدت بحيث لا أبصارهم لا تراها. هذه حال ماذا؟ قوة وشدة الإيمان. ثم القطعة الأخرى صارت نارا ووقعت على الأرض بحضرتهم، فخرقتها ودخلت الأرض، دخلتها يعني وغابت عن عيونهم. فقالوا: ما هذان المفترقان من الجبل؟ فرق صعد لؤلؤا وفرق انحط نارا. قال لهم موسى عليه السلام: أما القطعة التي صعدت في الهواء فإنها وصلت إلى السماء فخرقتها إلى أن لحقت بالجنة، فأضعفت أضعافا كثيرة. يعني بعد لما توصل إلى الجنة، الجنة وش فيها؟ عالم إطلاق. فهذه الحجرة القطعة أصبحت مضاعفة، لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى. وأمر الله أن يبنى منها للمؤمنين بما في هذا الكتاب، يعني المؤمنين بهذا الكتاب، بما في هذا الكتاب يعني بالرسالة، قصور ودور ومنازل ومساكن، ومشتملة على أنواع النعم التي وعدها المتقين من عباده، من الأشجار والبساتين والثمار والحور الحسان المخلدين إلى آخره. ثم القطعة التي انحطت إلى الأرض فخرقتها، ثم التي تليها، يعني خرقت الأرض وما يليها من أراضي، إلى أن لحقت بجهنم، فأضعفت أيضا، وصلت إلى الإطلاق، إلى عالم الآخرة وهو عالم إطلاق. وأمر الله سبحانه وتعالى أن يبنى منها للكافرين بما في هذا الكتاب قصور ودور ومساكن ومنازل مشتملة على أنواع العذاب التي وعدها الله الكافرين من عباده، من بحار نيرانها وحياض غسلينها وغساقها وأودية قيحها، حجرنا الله وإياكم، إلى آخر الرواية. هذه الرواية أخوات، عندما نتأمل فيها بناء على ما نعتقده في المعاد ويوم القيامة، وأيضا بناء على ما ذكرناه في بعض المقدمات، لأنه استعمل الجبل في بعض الآيات والروايات بالنفس الإنسانية، وأن أعمال الإنسان وصحيفة أعمال الإنسان هي نفسه، مو أنه صحيفة يعني ورقة بيقعد يمسكها ويقرأ فيها، وإنما نفس الإنسان هي هذه الأعمال تصنع النفس وتشكل النفس. فهذه اللؤلؤة البيضاء وتلك النار هي نفس النفس، نفس الإنسان تتحول، إما تصبح جنة وفعالة لما تشاء، وهذه الروايات تشير إلى هذا المعنى، أن الإنسان يوم القيامة فقط يريد فيحصل على ما يريد، يعني فعال لما يشاء، فتخلق منها أشجار وبساتين ونعم إلى ما شاء الله. وأيضا هذه النفس إذا أصبحت نارية فإنها أيضا تخلق عالمها وجهنمها في ماذا؟ في الآخرة، ولوازم ومستلزمات هذا العالم، أجرنا الله وإياكم منه. إذا الجدية في ماذا؟ في الدين، والقوة والثبات. المؤمن كالجبل الراسخ، تعامل الإنسان المؤمن مع حقيقة الإيمان تعامل جام. رغبة الإنسان بأن يزيد إيمانه وأن يرتبط بالمطلق بحيث يتحول هذا الإيمان لإيمان واقعي بالرسول الذي هو حقيقة إطلاقية اتصاله بالله سبحانه وتعالى، والرسالة التي أيضا حقيقتها إطلاقية ناسب كل زمان ومكان، خصوصا الرسالة الإسلامية. والمعصوم الإمام عجل الله فرجه الشريف إصرار على الخروج من حدوده، على هجرة نفسه وجديته واقعا وثباته في هذا الطريق، هو أول درجات الإيمان الظاهرة. حال المؤمن عالي الهمة، جاد في العمل، قوي، ثابت على مبادئ التي اختارها، هذه حاله الظاهر. باطن هذه الجدية، منطلق هذه الجدية محاربة الهوى. الهوى تعرفه سيد العلامة الطباطبائي وغيره أنه ميل النفس إلى الشهوة من غير تعديله بالعقل، يعني باطن الجد هو التعقل. والجدية في أخذ الدين لا يعني التعقل، يعني الاعتماد على عقولنا، وإنما العقل المنور كما سوف يأتي إن شاء الله في الدرس القادم عندما نتحدث عن الأصل الثاني، العقل المنور بنور الشريعة. نكتفي بهذا المقدار، إذا في سؤال أو نختم. الله يعطيكم العافية أخوان. الله يرحم والدينا ووالديك.